أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بقيت بعض الشواهد الأخيرة حتى إن شاء الله في الحصة اللاحقة ندخل في مبحث العصمة بإذن الله. هذه الشواهد كلها تثبت بأن هذه الديانة ليست فكرة مدعات، ليست وهما، ليست خيالا، ليست أكذوبة اخترعها شخص يعيش على طرف الحياة، ليس فقط على طرف الصحراء، لأن كل منطقته هي تعيش على طرف الحياة، ولم يكن لهم ذلك الوجود الحقيقي على مستوى الفكر وعلى مستوى الرؤى الاجتماعية، فضلا عن الرؤى الإلهية. وهذه الشواهد مجتمعة تبين عظمة هذه الرسالة. نقرأ هذا الشاهد: ومنها حديث سليمان بن هارون عن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا هذه مجرد نماذج محدودة جدا في هذا المجال. المتتبع لهذه الشواهد يحتاج إلى موسوعة، حقيقة يحتاج إلى موسوعة لتجميع هذه الأمور، وهي عادة أكثر من أن تحصى، فليس مجموعها هو دال، حتى نصفها هو دال على المطلوب، حتى ربعها هو دال على المطلوب. فما يذكر هنا فقط كأنموذج حتى لا يبقى المكان خالي، أنه ذكرت شواهد، ليس هذا هو كل ما موجود، وإنما الموجود هو أضعاف 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 هذا الأمر، ويحتاج إلى وقت لتتبعه. ليس هذا محله، هذا هو مرحلة أساسية، خطوة تتبعها خطوات. منها حديث سليمان بن هارون عن الإمام الصادق عليه السلام حول بعض الفرق المنحرفة عن خط الإمامية، حيث قال عليه السلام عن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا. البعض قال أنه عندنا سيف رسول الله، قال أصلا نهائيا هو عند أولياء الله، وإن صاحبه لمحفوظ، محفوظ له، صاحبه موجود معين مشخص في الخارج موجود، والسيف وإرث رسول الله محفوظ له، ولا يذهبن يمينا ولا شمالا. هناك خط واحد فقط، وما عداه فيدعي هذا المقام، يدعي هذه المنزلة، دعواه كاذبة. فإن الأمر واضح، والله لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يحولوا هذا الأمر، يعني الإمامة، عن موضعه الذي وضعه الله ما استطاعوا. لو اجتمع أهل الأرض أرادوا أن يسلبوا الإمامة من هذا الشخص ويلبسونها لذلك الشخص ما استطاعوا، ويلبسوها لذلك الشخص، أبدا هذا غير ممكن. ولو أن خلق الله كلهم جميعا كفروا حتى لا يبقى أحد منهم على الإسلام وعلى الحق، جاء الله لهذا الأمر بأهل يكونون هم أهله. إذن هذا الأمر له أهل على مر العصور والدهور، وأن هذه الدعوة لا تنقطع أبدا، لا يمكن أن تنقطع. تارة يكونون قلة، تارة يكونون كثرة، تارة يكونون مختفين، تارة يكونون ظاهرين، أما أن الدعوة تنتهي وأن غير الإمام يكون هو الإمام، هذا لا يكون. وهذا هذا الأمر وهذا الإخبار منه عليه السلام إخبار قاطع ببقاء دعوة الإمامية وعدم انقراضها مهما حصل، في وقت كانت في مهب الريح، ما كانت في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ما كانت الدعوة بهذه القوة. الذي نشاهده اليوم ولا بهذا الانتشار الذي نشاهده اليوم. قد يقال أن الإمام عليه السلام وجد ملايين الأتباع فقال هذه الدعوة لا تنقرض، هذه الدعوة ستبقى وتستمر، اغترارا حاشاه بكثرة العدد، لا، يقولون هذا الأمر في أزمنة كانت الدعوة في أضعف ما يكون تتعرض لهزة من بعد هزة، وقال أنها ستستمر، وقال أنها باقية، بل حتى لو كفر هؤلاء الله سبحانه وتعالى يخلق أناسا ليسوا بها كافرين، يوجد غيرهم يكونون حملة لهذه الدعوة. هذا في فترة كانت الإمامة أصلا غير معروفة للناس بهذا الشكل اللي نعرفه اليوم، يعني تجد الإنسان الشاب الواحد في بيته يكون متبعا لهذه العقيدة وأهل بيته لا يعلمون، يأتي شخص يندب الإمام الحسين عليه السلام في بيت الأئمة فتبكي النساء، فالسلطة الغاشمة تطرق الباب، ما هذا البكاء، بحيث الإمام لا يحق له أن يتذكر جد الإمام الحسين. إلى هذا المستوى، على ما يروى أن الإمام الكاظم عليه السلام يستشهد في السجن ويوضع على الجسر، الشخص الآتي يقول أله عشيرة، إمام مفترض الطاعة من الله، وارث المعارف النبوية والمناصب الإلهية، أله عشيرة، لا يعرفونه. إلى هذا المستوى، إلى هذه الدرجة كان هناك تضاؤل وضغط على هذه العقيدة في تلك الفترة، يقول إنها باقية. عندما كان الشخص يتهم بالتشيع يقتل، تهدم عليه داره، يبنى في الأسطوانة، يبنى في الجدار، يقتل على التهمة، على التهمة يقتل. هنا في هذا الظرف يقول أنها مستمرة وأنها باقية، لا أنه اختر بعدد وكذا. في وقت كانت في مهب الريح، كانت الدعوة معرضة لأعتى أنواع الظلم، أشد أنواع الضغوط الفكرية والاجتماعية وكذلك من قبل السلطة، مستهدفة للقوى المعادية القاهرة القوية، كانت مستهدفة للقوى المعادية بكل شكل من الأشكال، كانت تضربها بأي شكل، بحيث في مدينة رسول الله، في مدينة رسول الله يسلم على الإمام الصادق، الإمام الصادق هو إمام باعتراف المسلمين، إمام بالمعنى العام، يذكرونه بأرقى عبارات المدح والثناء، يسلم عليه شخص يقول السلام عليك يا ابن رسول الله، الإمام لا يرضى عليه، يقول والله لا أحسن ولا أجمل. شخص آخر يمر إلى جانب الإمام وهو يعتقد بإمامته الخاصة، أنه إمام مفترض الطاعة من الله سبحانه وتعالى منصب، ومن دون أن يسلم ثم يعتذر للإمام، الإمام يقول لا، هو هذا مضمون، هو هذا الصحيح، وكأنه يمر بشخص لا يعرفه. هذا المقدار من الضغوط، ومبتلية بالفتن والأعاصير الكاسحة، بحيث يتوفى الإمام مباشرة تجد من يدعي الإمام من بعده كذبا وزورا، تجد أن بعض الوكلاء يصادرون الأموال التي عندهم وينكرون إمامة الإمام حتى ما يرجعون الإمام الجديد، يعني حتى لكي لا يرجعوا الأموال إليه، أو ينسب لهم أنهم يقولون إن الناس عبيد لنا، أو يأتي من يقول أن هؤلاء الأئمة آلهة، أن الله تجسد فيهم، يدعي فيهم الربوبية. البعض كان يدعي الربوبية بالإمام الصادق عليه السلام. فهذه الفتن العجيبة وهذه الكفريات الغريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان، بين من ينكر إمامتهم وبين نعوذ بالله من يدعي لهم مقام الربوبية، كيف هذا الإفراط وتفريط؟ هذه فتن. والأعاصير الكاسحة، يعني حادثة كربلاء قليلة، وبني هاشم هم كانوا في كربلاء، بنو عقيل في كربلاء، فذبحوا وقتلوا وتسبى نسائهم. هذا أمر لو كانت دعوة عادية لماتت منذ أمد بعيد. وكأنه عليه السلام يجري في كلامه هذا على غرار قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكأن الإمام عليه السلام مفسر لهذه الآية الكريمة. وكيف كان؟ فقد صدق هذا الخبر القاطع عيانا، نشاهد اليوم صدق هذا الخبر، حيث بقيت هذه الدعوة المباركة هذه المدة الطويلة رغم كل تلك الظروف، حتى أن الوزير يقول: إن أمير المؤمنين أعمل السيف والصوت في الشيعة. هذا أمير المؤمنين، السيف والصوت، ما استطاع أن يفعل شيئا. نعم، يحصل حالة من الكتمان في فترة، يحصل حالة من الظهور في فترة، تحصل حالة انشقاقات في الداخل، هؤلاء ينشقون ويتبعون شخصا غير الإمام الكاظم، أولئك ينشقون ويتبعون شخصا غير الإمام الرضا، أولئك ينشقون ويتبعون شخصا غير الإمام الباقر. في زمانه هناك تشعبات، هناك فتن، ولكن الدعوة باقية. حيث بقيت هذه الدعوة المباركة هذه المدة الطويلة رغم كل المعوقات والمحن والمصائب والفتن. ثم محنة الغيبة، كان الإمام حاضرا، يمكن السؤال منه، مشاهدته، كرامات من الإمام تقوي قلوب الشيعة، حتى بعض الإنفاق عليهم، تعليم للمسائل. ثم الغيبة، ولا سيما محنة الغيبة وما ترتب عليها من انشقاقات وفتن. هذه لو كانت دعوة عادية لزالت، يفترض فيها أن تنسف هذه الدعوة من أساسها، ولكن هذا ما حصل. لولا أنها دعوة حق تعهد الله تعالى ببقائها لتقوم بها الحجة على الناس، وأخبر عن ذلك على لسان أمنائه على وحيه، والناطقين عنه جل جلاله هم أخبروا بأنها ستبقى أيضا. يعني القرآن الكريم باقي، هي باقية، الدعوة باقية، ستقل أو تكثر. ومنها الكتاب المنزل من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء الأئمة من أهل بيته، وشيء بالأسماء وبشيء من أحوالهم، واحدا بعد واحد، وفيه بعد ذكر الإمام الحسن العسكري. هذا معجزة أو ليست بمعجزة؟ هذا دليل صدق أو ليس بدليل صدق؟ أنه يقول: بعدي فلان، ثم من بعد فلان، ثم من بعد فلان، ثم ابنه فلان، ثم ابنه فلان وستدركه وأقرئه مني السلام، ثم ابنه فلان وسموه الصادق لأنه سيأتي جعفر الكاذب أو الكذاب، ثم 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 يصل إلى الإمام الحسن العسكري ويستمر ببيان الغيب، ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين، ابن الإمام الحسن العسكري، عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، سيذل أوليائي في زمانه ويتهادون رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم. طبعا هذا التمثيل لبيان الحالة الخارجية وليس فيه توهين لأمم، حاشا رسول الله يهين أمة من الأمم، وهو رحمة للعالمين. يقول كيف في الحروب، يريد أن يمثل كيف في الحروب يفعلون ذلك، في الشيعة سيفعلون مثل هذا الأمر، فيقتلون ويحرقون، وهذا حصل فعلا للأسف الشديد، ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم، ويفشو يعني ينتشر الويل والرنين في نسائهم. الرنين أنة الحزن التي تصدرها المرأة التي هي تفقد عزيزا عليها. أولئك أولياء، هذه بشرى، شوفوا البداية كيف هي بداية محزنة وأليمة ومأساوية، ولكن الخاتمة كيف؟ أولئك أولياء حقه، بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، الحندس يعني شديد الظلام، وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار والأغلال، الأمور الثقيلة التي تمنع عن الحركة والأغلال التي تمنع من المشي. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا أليس شاهد صدق على الدعوة؟ وهو كما ترى يحكي ما عانت منه شيعة أهل البيت في عصور الغيبة الطويلة، ومنها ما نراه في هذه العصور، حيث ظهرت فتنة المتطرفين الذين يستحلون سفك دمائهم، يعني دماء الشيعة، علنا، كما استحلها كثير من قبلهم، وفعلوا الأفاعيل بوحشية مسرفة. عشنا هذا الأمر للأسف الشديد، عاينا هذه الفجائع. هذا من جانب، ومن جانب آخر بقيت هذه الطائفة هذه المدة الطويلة متماسكة في نفسها، محافظة على مفاهيمها الدينية الرفيعة وعلى مبادئها السامية، تعتمد الحوار والبرهان، وبقيت مسموعة الدعوة. طريقها الحوار، طريقها البرهان، طريقها الدليل، وبذلك لأنه طريقها الحوار تقوم بها الحجة على الناس، لأنه إذا كانت هي ترد على الذبح بالذبح وترد على القتل بالقتل، فالذين من خارج الدعوة يشاهدون مجرد وحوش مفترسة يفترس بعضها بعضا، فما تبقى حجية، لابد أن يبقى هناك طائفة متعقلة ملتزمة متزنة، أدواتها الخطاب والبرهان والحوار مع الآخر حتى تثبت بها الحجية، وبذلك تقوم بها الحجة على الناس في التعريف بالإسلام الحق القريب من الفطرة، بعيدا عن التشويه والتحريف. من أين هذا التحريف والتشويه؟ نتيجة التطرف المرفوض فطريا، حالة التطرف، حالة العنف التي نشاهدها، هذه الفطرة تمجها، الفطرة تنفر منها. فإذا كان الإمامية في سلوكهم متوحشين بهذا الشكل اللي هو عند الآخرين، فما رح يبقى حجة، فلابد أن يكون الإمامية متعقلين على خط الحكمة وعلى طريق الحكمة وعلى طريق الميزان العقلي والفطري حتى يكونوا حجة على الناس، نتيجة التطرف المرفوض فطريا أو التبعية للحكام. طبعا الحاكم ما يهم العقيدة بما هي عقيدة، يهم مصالحة، يهم كرسية، ويريد من رجال الدين أن يكونوا تبعا له، إذا أراد أن يقاتل شهر آيات القتل والقتال والمبارزة والجهاد، إذا أراد أن يسالم أبرزوا ونشروا آيات السلم، وظهرت خطب المحبة والتواصل والأمن والأمان. إذا أراد أن يقتل برزوا به أنه لا تأخذك في الله لومة لائم، أراد أن يعفو برزوا بأهمية العفو وفضل العفو ومنزلة العفو، بالنتيجة بوق عند السلطان التي من شأنها الإغراق في التسامح والتخفيف من قيود الدين والخروج عن ثوابته. الحاكم يشرب الخمر، بالنتيجة احنا لازم نخفف. الحاكم يريد انفتاحا، احنا لازم نهدئ الأجواء، بحيث للأسف الشديد يصل الحال أنه يبررون كل ما يمكن أن يرتكب الحاكم، كل شيء كل شيء محرم. في النتيجة الآن وقت تبريره، وقت تخفيفه، وقت تميع الأحكام. وإذا أرادوا أن يتشددوا على غيرهم فيبرزون الأفكار المتشددة. وبهذا حفظت هذه الطائفة للإسلام بهاءه جماله وكرامته، وفرضت احترامه على الناس، وظهر صدق قوله عز وجل في الكتاب المتقدم: بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، هذا الكتاب الذي نزل على رسوله، إلى غير ذلك من شواهد صدقهم صلوات الله عليهم ومعرفتهم بمآيل الأمور بنتائج الأمور. كانوا يخبرون أنه سيحصل كذا سيحصل كذا، في ظروف ما كان هناك أفق لرؤية هذا الأمر، في ظروف هي ظروف كأنه ما بقي شيء على الانهيار التام، وهم يخبرون بأنه لا، الذي سيحصل سيحصل بالعكس. فإذا هذا الإخبار ليس ناتجا عن قراءة الواقع وعن تحليل الواقع المعاش اللي يفعله الإنسان المحلل العادي، وإنما هو نابع عن رؤية مستقاة من الغيب ومن الوحي بتعليم من الله تعالى لهم، فضلا منه سبحانه وتعالى خصهم به رحمة يختص بها من يشاء، بعد أن وجدهم أهلا لذلك لخضوعهم له وبخوعهم لحكمته وفنائهم في ذاته وجهادهم في سبيله. وبسبب ظهور صدقهم عليه السلام وإخلاصهم وتفاعلهم مع الواقع الذي يتحدثون عنه، يتحدثون عن شيء وهم متلبسون به، كان لهم التأثير الملفت للنظر في ذوي المستوى الرفيع من العقل والرشد والإخلاص من أتباعهم. طبيعي الإنسان الذي يكون عنده عقل ورشد يجد ضالته، يأنس ويألف ويجنح إلى ساحل أئمة أهل البيت عليهم السلام، حيث تفاعلوا معهم ومع الحق الذي جاءوا به، وكانت نتيجة ذلك الثبات العجيب والتضحيات الجسام كما ذكره أهل الحديث والمؤرخون عن النخبة الصالحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من أصحاب الأئمة عليهم السلام عموما واحدا بعد واحد، ومن بعدهم من المؤمنين جيلا بعد جيل، حيث جاهدوا في سبيل الدعوة بتصميم وإصرار، وتحملوا في سبيلها القتل والسجن والتشريد وصنوف البلاء العجيبة، صنوف الإيذاء الغريبة التي تعرضوا لها، أمر لا يخطر على بال بشر، إيذاء وتعذيب وتنكيل لا مثيل له لعله، بحيث يسجنون ويموت السجين وهو في الأغلال في طامورة تحت الأرض، يموت وهو في الأغلال مع أبيه مع ابنه مع أخيه، وتبقى الجثة معهم. هذا كيف يمكن، كيف يصير هذا المكان عندما نستجير بالله تتفسخ الجثة، جثة أبيه تتفسخ معه، جثة ابنه وهي في الأغلال معه، ولم يكن لهم جناية إلا اتباعهم للحق. وهكذا استمرت الدعوة إلى يومنا هذا، وما زالت في قوة وظهور وعلو وانتشار، طبعا محفوفة بالمحن والمآسي، أو محفوفة بالمحن والمآسي والمتاعب والمصائب. طبعا ليس الأمر سهلا، ما كان سهلا على الذين تقدموا من الأنبياء والأوصياء حتى تكون سهلة على المتأخرين. والطرف المقابل هو هذا الطرف المقابل، أساليبه تختلف، ملابسه وأزياؤه تختلف، لغته تختلف، لكن العقلية هي هذه العقلية، العقلية الفرعونية هي هذه العقلية الفرعونية. هذا ما تيسر لنا ذكره من شواهد النبوة النبي، من شواهد نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تعرف العاقل المتدبر، تعرفه بصدقه وواقعيته، وتحمله، تدفعه، توجهه على الإيمان به والإذعان له. وفي مجموعها، بل في كل منها حجة، وفي المجموع بعد أوضاح، بل في كل منها بلاغ للمتبصر المنصف والناقد غير المتعسف. وهي توضح ما سبق عن الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي في حديثه مع ابن السكيت من أن الحجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على صدقه. ما هي الحجة؟ قال: هو العاقل الذي يعرف به الصادق، هذا تقدم الحديث، الذي يعرف به الصادق من الكاذب. العقل إلى أين يوجه، العقل إلى أين يرشد، هذه الشواهد بين أيديكم، وكل إنسان يتخذ لنفسه السبيل الذي يرتضيه. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل